بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من الحديث في تفسير السورة المباركة سورة الجمعة، يحسن بنا أن نتحدث عن تفسير سورة المنافقين. في هذه السورة الشريفة كما سوف يتضح يوجد ارتباط بينها وبين سورة الجمعة، وهذا ما يؤكد أهمية الحديث عن تفسيرها بعد تفسير سورة الجمعة. وسوف نتناول في حديثنا عن تفسير هذه السورة المباركة عدة جهات، حيث نقسم الحديث فيها إلى عدة أقسام. القسم الأول من الحديث والذي يشكل الجهة الأولى من تفسير هذه السورة الشريفة، يقع الحديث فيه عن بعض القضايا التي ترتبط بالسورة بشكل عام. والقسم الثاني من الحديث سوف يتناول المفردات التي وردت في هذه السورة، يتناول هذه المفردات في تفسيرها على المستوى اللفظي والمستوى المعنوي. وأيضا القسم الثالث يقع الحديث فيه عن تفسير هذه السورة من ناحية جملية وفي تركيبتها العامة، حيث نقسم هذه السورة إلى عدة أقسام، يشكل كل قسم منها موضوعا مستقلا في هذه السورة إلى حد ما، ونتناول بشكل عام هذا الموضوع الإجمالي. والقسم الرابع للحديث في تفسير هذه السورة المباركة يتناول مجموعة من الموضوعات التي أثيرت في هذه السورة، من قبيل موضوع المنافقين وموضوع الحديث عن طبع القلب كما أشير في هذه السورة، أو موضوع الإنفاق الذي أشير إليه في هذه السورة، وغير ذلك من الموضوعات التي سوف نتناولها إن شاء الله في البحث عند تعرضنا بتفسير هذه السورة المباركة. أما الكلام في الجهة الأولى من تفسير هذه السورة أو القسم الأول من القضايا التي نتناولها في تفسير هذه السورة، فهو الحديث عن هذه السورة بشكل عام. هنا منذ البداية يطرح هذا السؤال، أن هذه السورة هل هي من السور المكية أو السور المدنية، حيث نعرف بأن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين رئيسيين من الناحية التاريخية: قسم مكي وهو القسم الذي نزل قبل الهجرة النبوية الشريفة، وقسم آخر هو القسم المدني الذي نزل بعد الهجرة النبوية الشريفة. وقد تناولنا هذا الموضوع، موضوع تقسيم القرآن الكريم إلى مكي ومدني، في بداية تفسيرنا لسورة الصف. هنا هل أن هذه السورة الشريفة هي مدنية أو مكية؟ المفسرون يجمعون على أن هذه السورة الشريفة سورة مدنية، ويذكرون على ما سوف نشير إلى ذلك في أسباب نزولها وتاريخ نزولها، أنها نزلت بعد الهجرة الشريفة بسبب واقعة وقعت بين المسلمين، الأمر الذي يعني بأن هذه السورة هي من السور المدنية لأنها اقترنت بغزوة بني المصطلق ووقعت في حادثة كانت من حوادث هذه الغزوة التي غزا بها النبي صلى الله عليه وآله مجموعة من اليهود الذين كانوا يعيشون قرب المدينة المنورة. وبالإضافة إلى ما يذكره المفسرون من تأكيد على أن هذه السورة هي سورة مدنية من الناحية التاريخية، أيضا إذا أردنا أن نرجع إلى مضمون هذه السورة وإلى القضايا التي طرحت في هذه السورة نجد ما يؤكد أن هذه السورة أيضا من السور المدنية، ذلك أن هذه السورة تتناول قضية النفاق ومسألة المنافقين، ولا شك بين المؤرخين في أن قضية النفاق وحركة النفاق كحركة سياسية تعتبر من الظواهر التي اقترنت في القسم المدني من تاريخ البعثة النبوية، بالرغم من وجود حديث وكلام حول هذه الظاهرة، وهل أن هذه الظاهرة هي من الظواهر التي تختص بالفترة المدنية من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، أو أنها ظاهرة اقترنت أيضا بالفترة المكية، بالرغم من وجود حديث سوف نتعرض إليه إن شاء الله عندما نتعرض لظاهرة النفاق. وبالرغم من هذا الحديث، لكن لا يوجد هناك شك في أن ظاهرة النفاق كحركة سياسية أصبحت من الظواهر التي تميز الأوضاع الاجتماعية التي كان يعيشها المسلمون. لا شك أن هذه الحركة هي حركة ظهرت في الفترة المدنية، حتى لو قلنا بوجود جذور لهذه الحركة في الفترة المكية. ومن الواضح أن القرآن الكريم في هذه السورة، سورة المنافقون، يتعرض إلى هذه الظاهرة كقضية سياسية يعيشها المجتمع الإسلامي ولها مواقف محددة، ويناقش القرآن الكريم هذه المواقف، الأمر الذي يدلل على أن الحديث في هذه السورة، في هذه السورة الشريفة، إنما هو عن تلك الحركة السياسية التي طبعت الفترة المدنية، وليس مجرد الحديث عن ظاهرة النفاق كقضية مفهومية أو قضية أخلاقية معنوية يمكن أن يتصل بها الإنسان أو يمكن أن يبتدي بها المجتمع الإنساني، وإنما كان يتحدث القرآن الكريم في هذه السورة الشريفة عن قضية خارجية وحركة سياسية ومواقف تعيش على الأرض يناقشها القرآن الكريم من خلال هذه السورة الشريفة. فهذه السورة في الواقع هي من السور المدنية في تقسيم القرآن إلى المكي والمدني. النقطة الثانية في هذا القسم من الحديث هو ما هو حول ما حول العلاقة بين هذه السورة وسورة الجمعة. لا شك بأن هذه السورة بحسب الترتيب القرآن الموجود بين يدي المسلمين في الوقت الحاضر والذي وصل إليهم بالتواتر جيلا بعد جيل، لا شك أن هذه السورة جاءت في سياق سورة الجمعة. فهل هناك علاقة بين هذه السورة وبين سورة الجمعة؟ وإذا كانت هذه العلاقة موجودة فما هي طبيعة هذه العلاقة؟ أيضا يبدو من المفسرين لأنهم يؤكدون وجود الارتباط والعلاقة بين هذه السورة الشريفة وسورة الجمعة، ويظهر أيضا من التاريخ الإسلامي ومن الروايات التي وردت في خصوصيات وشؤون يوم الجمعة وصلاة الجمعة يظهر من كل ذلك أيضا وجود هذا الارتباط بين سورة الجمعة وسورة المنافقون. والأمر الذي يؤكد هذه الحقيقة حقيقة أن هذه السورة لم توضع في سياق سورة الجمعة اعتبارا، وإنما باعتبار وجود علاقة معنوية ومضمونية بين محتوى سورة المنافقون وسورة الجمعة. فما هي هذه العلاقة؟ طبعا بالنسبة إلى هذه الروايات هناك مجموعة من الروايات يحسن بنا الاطلاع عليها تؤكد هذه الحقيقة التي أشرنا إليها، وهي حقيقة أن سورة الجمعة ترتبط بسورة المنافقين من الناحية المعنوية. مثلا ما ورد من رواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال محمد المسلم: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شيء مؤقت؟ قال: لا، إلا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين. يعني القراءة المقصود من القراءة طبعا يعني قراءة القرآن بعد سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة لا شك بأنها لازمة في كل الصلاة، لكن القراءة بعد سورة الفاتحة هنا يسأل السائل الإمام الصادق سلام الله عليه: هل يوجد فيها شيء محدد ومؤقت لا يمكن تجاوزه، أو أنها متروكة للمصلي يختار أي قطعة من القرآن الكريم يشاء وأي سورة من القرآن الكريم يشاء؟ هنا الإمام الصادق يجيب لأنه لا يوجد هناك شيء مؤقت إلا ما هو موجود في صلاة الجمعة من التوقيت بالقراءة في بسورة الجمعة والقراءة بالمنافقين. وهناك رواية أخرى تؤكد هذه الحقيقة في غير صلاة الجمعة، حيث تشير إلى أن هذا الاقتران بين سورة الجمعة وسورة المنافقون لابد من تحقيقه ولو على مستوى الاستحباب في غير صلاة الجمعة، كما ورد في رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون في صلاة الصبح مثل ذلك، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك، وفي صلاة العصر مثل ذلك. ورواية أخرى أيضا بهذا المضمون مع اختلاف بسيط أيضا ورد في عن الرضا عليه السلام، محمد بن علي الحسين قال: حكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى منها الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر في الأولى الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين. وصدوق رضوان الله عليه روى في العلل أن ذلك كان هو فعل النبي صلى الله عليه وآله، الأمر الذي يدلل على أن مثل هذا العمل كان عملا متوارثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن فهناك نوع من الاقتران والعلاقة بين صلاة الجمعة وصلاة المنافق وبين سورة الجمعة وسورة المنافقين، يمكن أن نفهمها من هذه الروايات بالإضافة إلى ما ورد في المصحف المتداول بين المسلمين من مجيء سورة منافقون في سياق سورة الجمعة. وتفسير هذه العلاقات الواقع يمكن أن نفهمه بشكل واضح من خلال مراجعة مضمون سورة الجمعة وسورة المنافقون. صاحب مجمع البيان رضوان الله عليه الشيخ الطبرسي يذكر بأن هذه العلاقة باعتبار أن سورة الجمعة ختمت ببيان علامة من علامات المنافقين وصفة من صفات المنافقين، وبالتالي أدى هذا الأمر إلى أن يتحدث القرآن الكريم عن هؤلاء المنافقين في سورة كاملة. في سورة الجمعة كان ختامها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات الكريمة تشير إلى موقف أولئك المسلمين الذين انفضوا عن صلاة الجمعة عندما كان يخطب لها رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد أنهم رأوا اللهو والتجارة. وهذا الموقف على ما يذكر صاحب مجمع البيان يمثل علامة وصفة من صفات المنافقين. فعندما ختم القرآن الكريم في سورة الجمعة الحديث بعلامة من علامات المنافقين اقتضى هذا الأمر أن يتعرض القرآن الكريم إلى الحديث عن المنافقين. توجيه عام للمسلمين في عدم اللهو وبالأموال والأولاد، وأيضا كذلك يوجه المسلمين للإنفاق وللتفكير في الدار الآخرة وبثواب الله. ومن هنا نجد أن هذا المضمون في الواقع يمثل تكامل للمضمون السابق، وبهذا نعرف الارتباط السياقي بين هاتين السورتين. نكتفي بهذا القدر من الحديث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.